اكشن.
انا تغيرت عشانك، كنت سبتني.
كابتن، يا كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه؟
شريط السينما يا مسجل حكايات، دراما، اكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية وورا حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي، اسمعوني انا احمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع احمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم في كل مكان. النهاردة حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. النهاردة الحلقة مختلفة شوية. يمكن الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على داود عبد السيد وأفلام أفلام الكتكات وأرض الخوف، بس النهاردة الحلقة هنروح لجنب تاني خالص من كادرات السينما، وهنروح لثلاثية The Godfather. النهاردة لما اجي اتكلم مش هقدر الحقيقة اتكلم عن الثلاثية، الموضوع كبير جدا ويطول شرحه، فهختار ان انا اتكلم على الجزئين الاول والتاني، لان هما بعتبرهم يمكن قصة واحدة واتقسمت على فيلمين، بس ما نقدرش نفصلهم عن بعض. الجزء الثالث يمكن تلقى انتقادات، بس هو ما نقدرش نعتبره ان هو كمالة القصة. يمكن المخرج والمؤلف فرانسيس كوبلا اعتبروا ان هو مجرد جزء ختامي للقصة، بيعبر فيه عن فلسفته ناحية المجتمع الأمريكي، وبيوضح أفكار هو كان شايفها في المجتمع. فخلينا نبدأ نتكلم على The Godfather الجزء الأول، ونتكلم عن كواليس صناعته اللي فيها كمية دراما يمكن زي الفيلم، يعني ممكن تتعمل حقيقي فيلم، يعني أعتقد إن هم ممكن يستغلوها الحقيقة. خلوني قبل أي حاجة أعرف شخصية اسمها روبرت إيفنز. دوت ممكن نقول تبسيطا للأمور إن هو مسؤول الإنتاج في استوديو بارامونت في أمريكا، وهو اللي شاف إن قصة The Godfather تنفع إنها تبقى فيلم. القصة بتاعت The Godfather كان كتبها ماريو بوزو في كتاب، وكان ماريو بوزو في الحقيقة بيمر بضائقة مالية وما كانش خلص كتابه، وروبرت إيفنز اطلع عليه بشكل أو بآخر واشترى حقوقه بشكل مسبق، حتى كان يعني بمنتهى المباشرة كان في الكتاب اسمه مافيا، يعني مفيش أبسط من كده. وروبرت إيفنز كان شايف ان هو ده الوقت اللي يقدر يتكلم عنه عن المافيا. ليه؟ أمريكا في الوقت دوت كانت بتعاني من مشاكل ومساءلات للجريمة المنظمة، والستينات كلها كان فيها لجان تحقيق كتير مع المافيا، والاسم كان متردد في الجرايد والصحف، فهنا حس ان هو ده الوقت المناسب. بس يمكن كان المسؤولين الاخرين في بارامونت شايفين ان دوت مش الوقت المناسب اللي يقدر يتكلم عنه عن المافيا، لان افلام العصابات ذات طابع ايطالي زي The Godfather ما بتنجحش، وكان ليهم تجربة سيئة سنة 68 مع فيلم اسمه The Brotherhood. الفيلم كان بيتكلم عن عصابة ايطالية، بس الحقيقة ما كانش فيه اي حاجة ايطالية، كانوا مجرد تاتشات ايطالية قدام الكاميرا بس، مفيش الطابع الاصلي، والممثلين مش ايطاليين، والمخرج مش عارف يعني يدي الاحساس والشعور المناسب. فهنا كان القرار ان هو يشوف مخرج من اصل ايطالي، ويمكن هنا بدأ يدور على كذا اسم، واقترحوا كتير مسؤولين ان هو يدي الفيلم ده لإليا كازان، وهو مخرج كبير جدا واوسكار وينر، بس هو برضو رفض. بس هنا بدأ يطرحوا اسم فرانسيس فورد كوبولا. فرانسيس فورد كوبولا واحد من المخرجين والمؤلفين الصاعدين في جيل السبعينات، وواحد من زي ما بيسموهم الموفي براتس اللي كان فيهم مارتن سكورسيزي وجورج لوكس وودي آلن وغيرهم كتير، بس هنا وستيفن سبيلبرغ برضو المخرج الكبير، وكان هو تجاربه يمكن ناجحة أكتر ككاتب للسيناريو. فاجتمعوا بي، ويمكن اللي رجح وجود كوبولا ان هو كان عامل فيلم اسمه رين بيبل قبل كده، وكان في مشاهد فلاش باكس كده إيطالية، فحسوا ان هو عنده القدرة انه يقدر يعمل حاجة بريحة إيطالية. في الاجتماع روبرت إيفنس وجه له بشكل مباشر، قال له انا عايز فيلم برائحة الاسباجيتي، انا عايز كل حاجة إيطالية، انت عارف الناس دي بيحتفلوا ازاي بأفراحهم، بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي. بس فرانسيس فورد كوبلا بعد كده لما صرح قال انا عارف ان هما ما جابونيش عشان انا مجرد ايطالي، لا انا كنت عامل خسارة في شباك التذاكر لورنر بروز قياسية فريم بيبل. والحقيقة انك تسيطر على مخرج عامل خسائر في الارباح اسهل بكتير قوي من انك تحجم مخرج عامل ايراد كبير وعامل نجاح نقدي، وده هنفهمه شوية كده في اللينك الجاي. بس كوبلا كمان عارف يعمل فيلم بميزانية صغيرة، ودوت لفت أنظار المسؤولين جدا. وكان كتب برضو فيلم اسمه باتون، اشترك في كتابته، وكان الفيلم ده أوسكار وينر، فكل دي حاجات رجحت كفته. بس هنا بدأ الخلاف بقى على الميزانية. الراجل اللي كان بيعرف يعمل ميزانية صغيرة ده النهاردة طالب ميزانية كبيرة، لأن هو عايز يحتفظ بأجواء الأربعينات اللي كان كاتبها ماريو بوزو في الرواية، وعايز كمان يصور في شوارع نيويورك. وهنا كان الرفض، لا انت لازم تعملهم في الاستوديوهات بتاعتنا، وفي نفس الوقت ما تخليها في السبعينات. قال لهم المافيا ما عادوش بيقتلوا الناس في الشارع زي الارانب، حرفيا قال لهم كده. وغير كده كمان انا هفقد الاجواء والروح. بس اللي ضغط على الاستوديو في الوقت دوت ان ماريو بوزو كان نزل روايته في الاسواق وبقت بيست سيلر وتحت عنوان The Godfather، وهنا كان الضغط. وفعلا عارف كوبلا يحقق اكتر مما هو عايز، وكمان راح صور في صقلية في سيسلي اللي هي ايطاليا وفيها مدينة صقلية. بس المشاكل ما كانتش هنا محصورة على الميزانية ولا حاجة، ولكن هنا كوبلا لما جاي يتكلم قال انا تاريخي مع فيلم The Godfather هو تاريخ شخص في مشكلة وكان بيعاني، بس هنقدر نعرف اكتر المشكلة دي اللي بدأت مع الكاستنج واختيار الممثلين بعد ما نطلع نسمع جزء من موسيقى الفيلم. ومستني رسائلكم على 0124-27894 او على تسعينات اف ام البيج بتاعتنا على فيسبوك.
انتم معها في الكادر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مره تانية عشان نكمل كلام عن فيلم The Godfather. الموسيقى اللي سمعناها كانت اتلعبت في فرح كوني اللي لعبت دورها تاليا شاير، وهي بالمناسبه اخت فرانسيس فورد كوبلا، وليها قصه هنتكلم عنها دلوقتي. بس الموسيقى دي تعتبر فولكلوريه ايطاليه واتطورت وتوزعت بشكل جديد شويه، وده هنا بيوضح التاتش اللي كان مطلوب من كوبلا. هو عارف ازاي الايطاليين بيعرفوا يعيشوا حياتهم بكل جوانبها. مشاكل الفيلم بقى والكاستنج. أول مشكلة واجهت فرانسيس هي وجود مارلون براندو. ماريو بوزو بيقول لما هو كتب الرواية واشترك في كتابة السكريبت مع فرانسيس فورد كوبلا هما ما كانوش شايفين غير مارلون براندو، رغم ان مارلون براندو كان في اواخر الاربعينات والدور لشخص مقترب من السبعين من عمره. بس لما راحوا يتكلموا مع آل رودي اللي هو رئيس روبرت ايفنس في الاستوديو، قال بمنتهى الصراحة لفرانسيس: خليك عارف ان طول، وانا بأكد لك ان انا طول ما انا رئيس للاستوديو دوا، انا مش هخلي مارلون يشتغل في الفيلم ده. الحقيقة رد فعل فرانسيس كان غريب شوية، هو مسك بطنه ووقع في الارض وعمل ان عنده نوبة مرضية، هي كانت باين انها نكتة بس هم فهموا الرسالة. وهنا قالوا له اوكي مارلون موجود بس بشرط انه يعمل كاستنج للدور. والسبب المشكلة ديت اللي طلعها ان مارلون براندو كان معروف ان هو عصبي المزاج جدا وبيتخانق مع المخرجين، وممكن يسيب التصوير ويمشي ويعطل التصوير، وده بيكلف الاستوديو كتير. واكيد حد بالعقلية دي، وعلى فكرة مارلون براندو ممثل عظيم من قبل The Godfather واوسكار وينر عن فيلم On the Waterfront سنة 54، فمش هيرضى يعمل كاستنج، مش هيرضى يقف قدام الكاميرا يعمل كده. فقالوا ان هو مارلون يرفض ويقول لكوبلا انا مش معاك، ويريحوا دماغهم من المشاكل مع كوبلا. بس الحقيقة كوبلا كان اسكى منهم كلهم. كلم مارلون براندو في بيته وقال له انا جاي لك وهجيب معايا الكوافير وهجيب حد معاه كاميرا صغيرة ونعمل ميك اب تيست، انت سنك مش قد لدون فيتو، وخلينا بقى كده نشوف انت هتعمل ايه. مارلون فرح جدا بالقصة ديت، راحوا. وعلى فكرة الحلاق اللي كان معاهم هو اللي عمل دور بوناسيرا اللي في اول الفيلم. مارلون لما شاف الموضوع وقرا شوية اكتر وفرانس بدأ يتناقش معاه، اتجنن جدا بالشخصية، وقام حط مناديل في بقه وعمل اللي هي البول دوج، الخدود اللي احنا شايفينها، وهي بعد كده اتطورت ان في دكتور اسنان عرف يعمل له حاجة يحطها في بقه، واللي على فكرة احتفظوا بيها بعد الفيلم واتحطت في متحف من المتاحف اللي بتقرخ للسينما في امريكا. ويمكن هنا مارلون حتى جاله تليفون رد عليه بطريقة الدون فيتو، وكان مذهول فرانسيس بالأداء اللي عمله مارلون في الكاستنج اللي هو ما يعرفش ان هو كاستنج. بس برضو كان في مناوشات، فراح اخد التسجيلات بتاعت الكاستنج وراح للرئيس الشركة الام اللي بتملك الاستوديو. الراجل لما شاف الأداء اللي عمله براندو في التسجيل ما صدقش نفسه وقال له خلاص مارلون براندو معاك على ضمانتي الشخصية. وهنا كسب أول جولة في المعارك مع الاستوديو. تاني جولة بقى كانت أغرب شوية، الباتشينو كان مرفوض. الباتشينو النجم الكبير، بس وقتها الباتشينو ما كانش برضه هو النجم الكبير اللي احنا بنشوفه دلوقتي ومعجبين بيه وعارفين أداءاته العظيمة. أول رد فعل من روبرت إيفنس على الكلام ده قال له والله أنا مش عايز باتشينو معانا لأن هو قصير. وقال حاجات انا لو قلتها دلوقتي مش هتبان واقعيه، بس خليني الخصها، ان شكله مش نجم يعني، وبعدين كمان هو راجل مسرحي اكتر، والباتشينو ما كانش عمل افلام كتير قبلها، يمكن فيلم قبلها، وما اعتقدش ان النجاح كان بقيمه النجاحات في السبعينات اللي عملها. واللي زود الموضوع اكتر ان لما الباتشينو راح يعمل كاستنج كان ناسي الحوار، ويعني في زي تهتها في الكلام شويه. ولما سألوا الباتشينو بعد السنين من الفيلم قال لهم أنا ما كنتش مرتاح ومش حابب فكرة إن أنا أعمل الكاستنج ده لأن الاستوديو مش عايزيني، وأنا عارف إن أنا كده كده ماشي، فأنا موجود بس تحت بند إصرار كوبلا، وكان ماريو بوزو كمان متحمس له، بس بعد كاستنج كتير وكان في منهم وقت الطلب إن جيمس كان اللي عمل دور سوني كورليوني يجي يعمل الدور ده، والطلب إنه يعمل كاستنج حسب كلام جيمس كان اللي كلمه فرانسيس فورد وقال له جامي تعالى اعمل الدور دوت، وبيقول أنا كنت حاسس من نبرة فرانسيس إن هو الكلام ده مش كلام ومضغوط عليه. وأنا بصراحة بشكل شخصي شفت الكاستنج ولقيت إن هو أداؤه كان أقرب لسوني وهايبرتو كده، وبصراحة كنا نخسر أداء جيمس كان العظيم جداً، وهو واحد من ثلاث أداءات يعني ما بتاخدش الاهتمام الإعلامي، هو وجون كازال اللي عمل دور فريد وروبرت دوفال اللي عمل دور توم هيجن. كل دولت كانوا برضو، كان في على فكرة برضو بالمناسبة في صعوبة في وجود جيمس كان وروبرت دوفال لأن هم اشتركوا في الفيلم الفاشل اللي قبل كده، بس المواضيع برضو اتحلت، بس كانت الخلافات أقل وتيرة شوية. نرجع لموضوع الباتشينو، بعد ما كان أداء جيمس كان غير مقنع وزن كتير من فرانسيس ودعم من بوزو ودعم من ديان كيتن اللي عملت دور كاي وافقوا. وحرفيا روبرت ايفنز زهق من كوبولا وقال له خلاص تقدر تستخدم الكوزم بتاعك. ايه بقى الكاست الكاستنج تشويس التالت اللي كان ممثل صعوبة وجوده هو تاليا شاير. طبعا اكيد كل الناس متخيلة ان انا لما قلت ان تاليا شاير هي اخت فرانسيس فورد ان انا هقول ان فورد كوبولا كان عايز يجيب اخته. فورد كوبولا ما كانش عايز اخته وكان رافض وجودها، واللي كان متحمس لها هو ماريو بوزو وروبرت ايفنز، وكانوا شايفين فيها البنت الإيطالية اللي عندها نوع من أنواع السذاجة شوية. بس أمام بقى إصرار الاستوديو ووتيرة الخناقات بدأت تزيد، مشكلة مع براندو، مشكلة الباتشينو، مشكلة دوفال، مشكلة جيمس كان، حب يهدي اللعب شوية فرانسيس فورد كوبولا. وحتى حسب كلام تاليا شاير قال لها أنا آخر حاجة محتاجها هي وجودك في الفيلم، إن أختي تبقى موجودة والشغلانة بتبوظ مني. فهنا وافقوا وبدأ التصوير. وكانت من ضمن المشاكل اللي واجهت برضو فرانسيس كوبولا هي ان هم شايفين ان العنف مش كفاية خالص في الفيلم، وكانوا هيبدأوا يبعتوا مخرج يعمل مشاهد العنف. ولما عرف فرانسيس الموضوع ده كان عنده تصوير مشهد خناقة كوني مع جوزها، وهنا الموضوع لو اخدنا بالنا ان الاداء كان هستيري وتفنن ان هو يعمل مشاهد عنف بعد كده. يمكن جيمس كان وقتل مو جرين، وجيمس كان لما اتقتل اللي هو دور سوني كورليوني، كل الناس ديت تفنن في صنع العنف، ويمكن حتى من كتر العنف دخل في مشاكل مع جماعات حقوق الحيوان بسبب راس الحصان اللي كان موجود في السرير مع الممثل. ويمكن هنا كوبولا بيوضح ان هو كان عايز يعمل عنف بشكل مرعب، لدرجة ان هو ما قالش للممثل ان هو هيحط راس الحصان، وقال له ان احنا هنجيب اكسسوار. وبدأ في الاول الراجل لما يصحى يشوف الدم فمش عارف هو متعور هو مطعون او في ايه، وبعدين بيكتشف راس الحصان وبيصرخ. ويمكن هنا كوبولا رد على جماعات حقوق الحيوان قال لهم انا جبت راس الحصان دي من مصنع لأكل الكلاب، فيعني هو الحصان ده ما كانش معمول للفيلم بتاعي، ده هو كان معمول لأكل الكلاب. فكل النقد دوت خلى كوبولا يصر ان هو يكمل على اللي هو عايزه رغم كل الحاجات اللي حس ان هي مش مناسبة ليه، والكاست اللي هو كان بيتضغط ان هو يمشي وان هو هيجيبه مخرج تاني، وعمل القصة اللي هو كان شايفها. ما كانش عايز يعمل فيلم عنف فقط، كان عايز يعمل عن قصة عيلة وقصة واحد بيتحول من شخص نقي وشريف لشخص طيب ما عندوش رحمة. ويمكن هنبدأ نتكلم أكتر عن قصة الأمور النقدية وإحنا بنتكلم على الجزء التاني، بس نطلع الأول نسمع اللوف ثيم من The Godfather الجزء الأول، ونرجع مرة تانية بعد الفاصل نكمل كلام.
انتم معها في الكادر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام على فيلم The Godfather الجزء الأول والجزء الثاني. بس قبل أي حاجة، أرقام التواصل هي 0142-7894، ممكن SMS واتساب أو تليفون، وممكن نستقبل رسائل على فيسبوك بيج 90 FM. كوبولا بعد ما خلص واتحلل نقديا الفيلم إن هو واحد من أعظم الأفلام، هنا كوبولا بقى ناجح. هنا ما عادش كوبولا اللي هو كان عامل خسارة لورنر بروز، وهنا الاستوديو اتجنن وعايزين يعملوا الجزء التاني. كان في الوقت دوت كوبولا بدأ يجهز بقى شركة الانتاج بتاعته اللي عملت فيلم The Conversation سنة 74 برضو، وهو فيلم حلو جدا، اللي مشافوش ياريت يشوفوا، فيه فكرة مختلفة. هنا بقى عايزين يعملوا الجزء التاني، بدأ كوبولا يقول لهم شوفوا مخرج تاني، انا عندي مشاريعي. والراجل الرئيس الشركة الأم اللي قال له براندو معاك، قال لكوبولا حرفيا انت عامل زي اللي معاه وصفة الكوكا كولا كأنها وصفة سرية، وما عادش راضي يعمل حتى أزازة. وعرضوا عليه أجر محترم، وعرضوا عليه زيادة جزء من الأرباح عفوا، بس الكلمة اللي كانت ليها وقع السحر هي السيطرة الفنية. وطلب كوبولا طلب زيادة عدم وجود روبرت أفنس، لان المشاكل كانت كتير المره اللي فاتت، وهو قال اجيب بقى اللي اجيبه واعمل الكاست اللي انا عايزه، انا حر. يمكن الجزء الاول بقى هنتكلم هنا على السيناريو شويه. الجزء الاول اتكلم على وجود العيله وازاي هم بيتطور، يعني الموضوع بيتطور والخلافات وصراعات وكده. ده اللي كوبولا كان عايزه، هو ما كانش عايز يعمل فيلم جانجسترز خالص، هو كان عايز يعمل فيلم في التاتش الفني ويقول وجهة نظره في المجتمع الأمريكي عن طريق مايكل، لأن مايكل هو في وجهة نظره هو أمريكا، هو الأرض اللي كانت بدأت كويسة والحلم الأمريكي اللي بيتدهور بشكل أو بآخر، والأسباب سياسية احنا دلوقتي ممكن أي حد يقدر يبحث عنها في الفترة دي. فرفض كوبولا السيناريوهات المقدمة ليه في الجزء الثاني، وكان مش عايز لا مايكل يموت ولا يدخل السجن ولا اي حد من اعدائه ينتصر عليه، هو عايز يكمل فكرة انهيار العيلة وتفسخها. وهنا قال حرفيا انا عايزه يروح لقدره، عايزه يكسب كل معاركه، ينتصر على كل اعدائه، وفي الاخر يكون مدان ومكسور. ويمكن الحاجات التانية اللي شغلت بقى كوبولا كشخص عنده فلسفة سينمائية، إعجاب الناس بالمشهد الأخير اللي بيقفل الباب في وش ديان كيتن وبيبقى هو الجاد فاذر في الجزء الأول، وكان حاسس إن دوت رسالته ما وصلتش بشكل كافي، والعيلة دي بتتمجد، وفكرة العصابات مش هي دي الفكرة اللي وصلها بشكل صحيح. وهو هنا كان العنوان بالنسبة له ان هو عايز يعمل عائلة دمرت خلاص. فهنا برضو حب يكون يعلي التحدي على نفسه زي ما بيحب يعمل في شغله، زي ما كان واضح لنا في الجزء الاول، قال انا عايز اعمل حكاية اب وابنه في نفس السن، فكرة الدبل ستراكشر، هو عايز يعمل بنائين متوازيين. وهنا اشتق الاحداث القديمة بتاعت دون فيتو شابا من قصة ماريو بوزو اللي كانت هتعمل فلاش باكس بالمناسبة في الجزء الاولاني، وبدأ يلعب على الجزء التاني اللي هو المودرن اكتر بفكرة الحاجات الاحداث السياسية والحاجات اللي بتتنشر في الصحافة عن السياسيين الامريكيين في الفترة دي. حتى يمكن قصة سيناتور نيفادا هو يعني استقاها كده من احد الحوادث في الجرايد، وكان تعتبر رصد تاريخي لأمريكا في الفترة دي. وهنا الجزء القديم كان يعتبر كوبولا بيقول ده هو الأقرب لقلبه كصانع أفلام جزء ليتل إيتالي، واللي وضح فيه إزاي المهاجرين بيتعاملوا أول نزولهم مع الحلم الأمريكي. هو زي ما قلنا إن هو بينتقد أمريكا وسياساتها في مايكل، حب يأكد على دوت من منظور المهاجرين، إزاي المهاجرين كان كلهم طموح والواقع كان بالنسبة لهم مختلف. ويمكن ده احنا شفناه مع فيتو اللي جاء من عيلة مدمرة تماما بعد قتلهم جميعا تقريبا، ووصل وكان كله طموح ان هو يلاقي فرص ومساواة ويقدر يحقق النجاح المادي والاجتماعي بعيدا عن لونه او جنسه او دينه زي ما بيقال عن امريكا دايما. بس هنا ما لقاش ان هو عنده المساحة دي، كان الموضوع بالنسبة له البقاء للأقوى. والأذى اللي تعرض له من الدون فانوتشي في الليتل إيتلي وان هو ازاي طرده من شغله خلاه هنا يلجأ لفكرة العنف الصقلي. وليه انا بقول العنف الصقلي؟ لان المهاجرين في سيسلي او في صقلية كان عندهم زمان لما كانوا في ايطاليا بيكونوا جماعات مقاومة ضد، خليني ابسط الفكرة وقول زي الاقطاعيين عندنا. الطبقة دي كانت بتضطهد الفلاحين او العمال، فهنا كانوا بيلجأوا لمقاومتهم. فلما جم امريكا بدأوا يفكروا ان هم يعملوا عصابات ومجتمع سري علشان يقدروا يواجهوا بقى الاذى اللي بيتعرضوا له والمشاكل، لان هو ما عادش قادر يشتغل ويعيش عيشة كويسة، لا هو عايش في حاجة اشبه بالعشوائيات. ويمكن في احد الوثائقيات اللي كانت بتتكلم على الجريمة في امريكا قالت الجريمة كانت ضرورة في الوقت ده لغياب القانون، ويمكن تم التعبير عنها اكتر كمان في ملحمة مارتن سكورسيزي جانجز اوف نيويورك بطولة دانيال دي لويس وليوناردو دي كابريو سنة 2002. ويمكن الجزء اللي فات الجزء القديم برضو كان فيه كاستنج تشويس عبقري بالنسبة لي، وهو روبرت دينيرو. روبرت دينيرو كان لما فرانسيس شافه قال انا كنت عايز مش براندو وهو صغير، انا عايز فيتو وهو صغير. وهنا كان التحدي كبير جدا بالنسبة لروبرت دينيرو اللي سافر عاش في صقلية 3 شهور عشان يقدر يتقن اللهجة ويعرفها كويس. ويمكن اللي ساعد كمان روبرت دينيرو على أداء الدور دوت إن هو كان في شبابه وهو صغير لما كان بيتعلم تمثيل كان بيقدر يعرف أكتر عن براندو، لأنه كان جزء من تمثيله وكان معجب بمدرسته في الأداء وبيدرسها بشكل كويس، فعارف ياخد ويبني شخصية، ياخد من أداء مارلون براندو في الجزء الأول ويبني شخصية إنها تكون امتداد للراجل العجوز ده لما يكبر. وكان الأداء بالنسبة لي كان أحد أفضل الأداءات اللي شفتها، وهو أخد عليه أوسكار. وكان برضو لازم نشيد في الجزء دوت بالكاستنج تشويسز بتاعت فرانسيس، تحديدا لي ستراسبرغ اللي عمل دور هايمن روث، والدون بنتانجلي اللي عمله مايكل جازو، الاثنين اخدوا نومينيشن قصاد روبرت دينيرو وحسمها دينيرو في الاوسكارز. يمكن كتير وصفوا الجزء الثاني لفرانسيس بالقداس الجنائزي للحلم الامريكي. وهنا فرانسيس حب يقول ان هو في اب بيستبدل الحلم الامريكي بالجريمه، والعائله على ايده هو وابنه يعني ساب عيلة قوية اتدمرت على ايد مايكل ابنه. وفعلا هو نجح انه يعمل خطين متوازيين. تحديدا لو رجعنا في الجزء الاول هنلاقي بوابة مايكل لدخول عالم الجريمة كانت أتلسي لودزو، المشهد المميز جدا اللي ضمن بقاء الباتشينو وكوبولا بالمناسبة ورفع عنهم ضغط كبير من الاستوديو. وهنا عمل له نفس الحاجة في الجزء الثاني لما احنا شفنا الدون فيتو بينفذ العمليات القاذرة بايده وبيقتل الدون فانوتشي في رجل العصابات اللي كان موجود في ليتل ايتلي. ويمكن حتى حب يأكد على ده بشكل فني شوية التعليمات اللي كان بيديها كليمنزا لمايكل وهو رايح ينفذ العملية قصاد سيلودزو، تكاد تكون هي نفس الحاجة اللي عملها الدون فيتو لفانوتشي لما قتله، تكاد تكون نفس الحاجة طبعا مع اختلاف الزمان والمكان. وفي النهاية حقق برضو فرانسيس اللي عايزه، كانت مايكل زي ما هو بيقول هزم الجميع ولكنه وحيد كجثة على قيد الحياة. في النهاية بيبقى مشهد الخريف والظلام بيكسو وجهه، وكانت السينماتوجرافي عبقرية جدا وحابب أشيد بيها لأن هي وصلت لنا الإحساس كان إزاي الألوان زاهية جدا والدون فيتو بيبني عيلته وبعد كده الظلام بيبدأ يكسو العيلة تماما، بالذات مشاهد مايكل وفريدو في الآخر احنا تقريبا بنشوفها في ظلام دامس. يمكن دي كانت شوية حاجات كده قدرنا نتكلم عنها النهاردة من الثنائية اللي أنا بحبها جدا، وأتمنى أتكلم عنها مرة واثنين وثلاثة، لأن هي دي حقيقي أفلامي المفضلة. استنوني الأسبوع الجاي هنتكلم على موضوع مختلف خالص في السينما. نتقابل على نفس المحطة في نفس الميعاد. مع السلامة.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.